الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في القسم الثالث من الشبهات التي يمكن أن ترد في مسألتنا في مسألة الغناء، هذه الشبهات التي عرضت في العصور المتأخرة. الشبهة الثالثة ليست شبهة حكمية ولا شبهة موضوعية. في الشبهة الثالثة صاحب هذه الشبهة يعتقد أن الغناء بما هو غناء محرم. ثانيا يعتقد صاحب هذه الشبهة أن تعريف الغناء، أن موضوع الغناء موجود في باب المراثي، أن المنشد أو الرادود أو الخطيب إذا قرأ بطور غنائي فإن هذا غناء، وينطبق تعريف الغناء اللغوي والفقهي والعرفي عليه. ولكن يدعي صاحب الشبهة أن هذا المورد، أن هذا الفرد، يعني الرثاء الغنائي أو الغناء الرثائي مستثنى ولا يحرم، كما أن الحداء لا يحرم، كما أن الغناء في الأعراس لا يحرم للدليل الخاص. كذلك صاحبنا، كذلك هذا الشخص الذي يرثي بطور غنائي، يرثي سيد الشهداء بطور غنائي، فإنه لا يحكم عليه ذلك. هذه الشبهة أشار إليها المحقق الكركي رحمه الله، ولم يذكر صاحبها ولم يذكر وجها لهذا القول، إلا أن بعض متأخري المتأخرين، ولعل المقصود منه المحقق النراقي ومن قبل أيضا المقدس الأردبيلي رحمه الله، أشار إلى دليل هذه إلى دليل هذا القول. دليل هذا القول استثناء الغناء في باب المراثي وأنه لا يحرم، دليله عمومات أو قل بل عمومات أو مطلقات استحباب الرثاء والإبكاء. عندنا روايات كثيرة وردت في أن الرثاء، رثاء المعصومين مستحب، وأن الإبكاء على المعصوم أمر مستحب. هذه الروايات تقع في مقابل مطلقات حرمة الغناء، وحينئذ إما أن نرجح هذه المستحبات، هذه المطلقات الدالة على استحباب الرثاء، إما نرجحها لبعض المرجحات أو نقول بالتساقط، وحينئذ نرجع إلى أصالة البراءة. هذا هو الوجه الذي يمكن أن يذكر لهذا القول باستثناء الغناء الرثائي. المصنف قال هذا الوجه الذي ذكره بعض متأخري المتأخرين، هاي الطريقة بالاستدلال قد أخذها صاحبنا من المحقق السبزواري الذي ذكر أن هناك روايات تدل على استحباب قراءة القرآن مطلقا، وهذا يشمل حتى الغناء، القراءة الغنائية، وبالتالي يرجح هاي الروايات أو يقول نذهب إلى التساقط. هذا كل مر. المصنف لا يعتقد بصحة هكذا استدلال، وبالتالي لا بد له أن يجيب عليه. الجواب اللي راح نذكره الآن، الجواب الذي نريد أن نذكره الآن، هذا جواب عن ما ذكره الفاضل النراقي الذي ذكر في وجه هذا القول الجديد بأننا نتمسك بالروايات الدالة على استحباب الرثاء، المطلقات الدالة على استحباب الإبكاء، نتمسك بتلك الروايات ونقيد بها مطلقات حرمة الغناء، إما نرجحها وإما نحكم بالتساقط بوجه من الوجوه على كل حال بالبيان اللي مر. راح يجاوب المصنف عن هذا الكلام، عن هذا القول، وهذا الجواب أيضا يصلح لأن يكون جوابا عما ذكره المحقق السبزواري في الكفاية، فإن المحقق السبزواري استدل على جواز الغناء في قراءة القرآن إن لم يكن هناك محرم آخر استدل على ذلك بالروايات الدالة على استحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن الجميل، وهذا يشمل الغناء. هناك المصنف هذا الكلام ما جاب، ما أجاب عنه، وقال سيأتي الجواب عنه عندما نتعرض لجواب الشبهة الثالثة، وقد وصل وقت الوفاء بالوعد. إذن هذا الجواب هو جواب عن ما قاله المحقق السبزواري، وجواب عن ما قاله المحقق النراقي، ومن قبله أيضا المقدس الأردبيلي. طبعا المقدس الأردبيلي سنة وفاة 993 للهجرة، المحقق النراقي سنة وفاة 1245 للهجرة، تقريبا 250 سنة فيما بينهم. بعض متأخر المتأخرين يفهمون لعلها إشارة إلى النراقي. طبعا الشيخ المصنف وفاته 1281 للهجرة، يعني بعد النراقي، توفي بعد النراقي تقريبا أقل الأربعين سنة. الجواب هو التالي، خلاصة الجواب هو إذا تعارض دليل الاستحباب مع دليل الحرمة فإننا نقدم دليل الحرمة. دليل الاستحباب ليس له أن يقاوم، لا يتمكن أن يعارض ويقاوم ويقف في مواجهة دليل الحرمة، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. دليل الاستحباب، دليل الاستحباب يتوقف يتراجع عندما يجد أمام دليل حرمة، يتراجع ولا يستطيع أن يعارضه. خب هذا هو الجواب الكلي، هذا الجواب الكلي يحتاج إلى تفصيل، هو يفصل رضوان الله تعالى عليه. التفصيل كالتالي، طبعا خلي أوضح التعارض أولا بين الاثنين. عندي مطلقات تدل على حرمة الغناء. خب هذه المطلقات تشمل باب الرثاء أيضا، تشمل الرثاء، هذا واضح، هذا الأول. الثاني في مقابل ذلك عندي روايات دلت على استحباب الرثاء والإبكاء. استحباب الرثاء والإبكاء، هاي الروايات أيضا مطلقة تشمل حتى موارد الرثاء الغنائي. حينئذ المدعى مالتنا كله على الإشكال، طبعا التعارض، احنا أنا كنت في مقام بيان التعارض. التعارض وين راح يصير؟ لاحظوا بيان التعارض، التعارض في مقابلة أكو تزاحم، أكو عندنا تزاحم وتعارض، والتزاحم غير التعارض، التعارض هم غير التزاحم. التعارض يعني هناك حكم واحد لفعل واحد، عندي فعل واحد، ما أدري حكم الوجوب لو حكم الاستحباب لو حكم الحرمة، ما أدري، دل على الوجوب دليل أو دل على الحرمة أو الاستحباب دليل. فالدليل الأول يقول الشارع شرع وجعل الحرمة، الدليل الثاني يقول الشارع شرع وجعل الاستحباب. في مقامنا عندنا فعل واحد، ما هو هذا الفعل؟ الرثاء بطور غنائي، الرثاء الغنائي، هذا فعل واحد. هذا الفعل الواحد هو له حكم واحد، هذا الحكم الواحد لو هو الحرمة لو هو الاستحباب. إجاني دليل الطائفة الأولى، هذه هي الطائفة الأولى، هذه الطائفة الأولى دلت على أن هذا الحكم الواحد لهذا الفعل الواحد هو الحرمة، لأن هذا غناء. إجت الطائفة الثانية، هذه الطائفة الثانية الدالة على استحباب الرثاء والإبكار دلت عليكم السلام دلت على أن حكم هذا الفعل الواحد هو الاستحباب. تعارضت الروايتان، خلوها ببالكم، هذا بيان التعارض، هذا بيان التعارض. أبين بعدين كيف يمكن أن نقول بالتزاحم. المهم هذا تعارض، فعل واحد حكم واحد. التزاحم خلاصته هذه، التزاحم خلاصته أن التنافي والتدافع يكون بين حكمين، حكمان مشرعان اثنينات، واحد للغصب واحد للصلاة. الصلاة حكمها الوجوب والغصب حكمه الحرمة. التدافع وين؟ مو في مقام الجعل، وإنما التدافع في مقام الامتثال. قدرة ما عندي على أن أجمع بين امتثال الوجوب وامتثال الحرمة. أنا خلوني في مكان مغصوب الآن، فما أدري إيش أسوي. لو أصلي أمتثل الوجوب، لو راح أغصب راح أعصي حرمة الغصب. هذاك التزاحم. حينئذ في مقامنا الآن أكو تعارض. شوف الشيخ الأنصاري رحمه الله شلون يجاوب، لأنه المحقق النراقي قال نقدم روايات الاستحباب. هذا معنى كلامه، لو نرجحها لو نقيد بيها، لو نرجحها وإلا يتساقطا والمرجع أصالة البطل. الشيخ المصنف أجاب عن الإشكال بالنحو التالي، قال وين ما تشوفون أكو تعارض بين دليل حرمة ودليل استحباب، بل مطلقا بين دليل حكم إلزامي ودليل حكم غير إلزامي، بلا تأمل وبلا تردد قولوا يتقدم دليل الحكم الإلزامي مباشرة، قولوا يتقدم دليل الحرمة على دليل الاستحباب. لو صحيح أكو تكاذب بين الدليلين، هذا الدليل يقول أنا صحيح، هذا الدليل يقول أنا صحيح. لو الصحيح هو دليل حرمة الغناء، لو الصحيح دليل استحباب الرثاء، واحد من عندهم مباشرة يقول الصحيح هو دليل حرمة، فإن دليل الاستحباب لا يقاوم دليل التحريم أبدا، لا يقاومه ولا يقف في مقابله. توضيح ذلك، توجد حالتان في مقامي، إذا تعارض دليل الاستحباب مع دليل التحريم، في موارد هذا التعارض توجد حالتان. الحالة الأولى أن نفترض الاتحاد بين الفعل الذي دلت الطائفة الأولى على تحريمه وبين الفعل الذي دلت الطائفة الأولى على الثانية على استحبابه، يوجد اتحاد خارجي بينهما، يعني يوجد فعل واحد في الخارج هذا هم مصداق للفعل الذي دلت الطائفة الأولى على حرمته، وهو بعينه مصداق للفعل الذي دلت الطائفة الثانية على استحبابه، هناك اتحاد بينهما. هذا إذا أريد نمثل له، فمثال الرثاء الغناء بطور غنائي، يوجد اتحاد، هذا فعل خارجي واحد، هذا هم هو رثاء وهم هو غناء. أو المسواك، السواك، أن واحد يستاك بسواك مغصوب، هذا بنفسه استواك استعمال إذن للسواك، وهو بنفسه غصب، هذا الفعل هذا بنفسه غصب، هذا المسواك أمر غير مالك له، أنا أدري أن صاحبه ما يقبل. هذا أكو اتحاد بين العنوانين في الفعل الخارج. الحالة الثانية، الفعل الذي دلت الطائفة الأولى على حرمته يشكل مقدمة للفعل الذي دلت الطائفة الثانية على استحبابه. الفعل الذي
دلت الطائفة الأولى على حرمته، مثال الغناء، دلت الطائفة الأولى على حرمته. والفعل الذي دلت الطائفة الثانية على استحبابه هو الإبكاء. أو مثال آخر نجيبه، فإن طبعا هنا الغناء، الغناء بهذا الطور في باب الرثاء سوف يؤدي إلى إبكاء هذا الإنسان المقابل، فإذا الغناء مقدمة للإبكاء. مثال آخر المصنف عندنا، دلت الروايات على استحباب قضاء حاجة المؤمن أو إجابة المؤمن أو إدخال السرور على قلب المؤمن، هذا إذن فعل مستحب. كيف أدخل السرور على قلب المؤمن؟ هذا المؤمن يكون يلعب قمار حتى أدخل السرور عليه. شلون؟ يقول لي تعال العب وياي قمار. فإذا القمار المحرم، القمار المحرم هو مقدمة لإجابة هذا المؤمن لإدخال السرور على قلبه. زين، فهنا هذا الفعل المحرم راح يصير مقدمة للفعل المستحب. يقول المصنف
روايات المطلق للاستحباب تخصص،
اي احنا هذا هم نريد القبلة، سواء ادعى هسه راح تلاحظون، شوفوا جواب، هو جواب المصنف هذا انه لا جمع عرفي لصالح النراقي ولا ترجيح لصالح النراقي ولا تساقط لصالح النراقي، مجرد اذا شفت دليل حرمة في مقابل دليل استحباب قدم دليل الحرمة. هذا تفصيل، شلون هذا تفصيله؟ المصنف يقول سواء في الحالة الأولى أو الحالة الثانية يتقدم دليل الحرمة على دليل الاستحباب، سواء كان هناك اتحاد أو كانت هناك مقدمية، دليل حرمة هذا الفعل يتقدم على دليل الاستحباب. لماذا؟ توضيح. أما بلحاظ الحالة الأولى، طبعا المصنف يقول في الحالة الثانية بعد يصير أوضح من الحالة الأولى، خلي أوضح. أما بالنسبة للحالة الأولى، إذا كان أكو اتحاد بين العنوانين في الرثاء، هذا هم هو رثاء مستحب هم هو غناء محرم، أيهما، أي الدليلين نقدم؟ حكمه حكم واحد، أي الدليلين نقدم؟ يقول المصنف دليل الاستحباب في المقام يتأخر جزما. ليش؟ لأن دليل الاستحباب في الحقيقة يقول أنا أتحدث عن مورد رثائي ليس معه عمل وليس ينطبق عليه عنوان آخر وليست فيه مفسدة أخرى. يعني عندما نلاحظ الرثاء في مقابل الغناء يكون الدليل الدال على حكم الرثاء دليل يتحدث عن الاستحباب الاقتضائي، يعني أن هذا الفعل لو ترك ونفسه لو خلي وطبعه فإن حكمه هو الاستحباب، لو لم يأتي معه عنوان محرم آخر حكمه هو الاستحباب. إذا جاء عنوان آخر، إذا دخلت مفسدة أخرى، إذا دخل ملاك آخر، حينئذ أنا أتراجع، هذا أنا أتحدث عن الرثاء بما هو رثاء بغض النظر عن العناوين الأخرى الموجودة في المقام. يجي عنوان آخر يصدق عليه وذاك العنوان محرم، أنا ما أتحدث عن هكذا موارد. كذلك مثل السواك، فد واحد يقولوا له يستحب لك أن تستعمل السواك، ما أحد السواك، شاف السواك مال زيد وزيد ما يقبل أحد يستعمل مثل أي إنسان آخر، حينئذ قام مستعمل. يقول له ما يصير، دليله استحباب السواك يتحدث عن مورد ما إذا خلي السواك ونفسه خلي وطبعه، فإنه لا يوجد في السواك لو خلي ونفسه لا جهة التحريم ولا جهة الوجوب، لا يوجد ملاك للحرمة ولا يوجد ملاك للوجوب، وإنما الملاك هنا الندب والاستحباب. إذن هو يتحدث عن الاستحباب الاقتضائي، يعني هذا الفعل اللي هو الرثاء، هذا الفعل إنما هو فعل يقتضي الحكم بالاستحباب، لأن الملاك الموجود به لا هو ملاك وجوبي ولا هو ملاك تحريمي، ملاك استحبابي. أما لو جاء معه عنوان آخر، ذاك العنوان قد يؤدي إلى حرمته أو قد يؤدي إلى وجوبه، يقول هذا الدليل أنا لا أتحدث عن ذاك المورد. هذا بلحاظ الحالة الأولى. وأما بلحاظ الحالة الثانية بعد يكون الكلام فيها أوضح، هنا أكو اتحاد فعل واحد، الرثاء هو بنفسه الذي دل عليه الدليل على استحبابه، بنفسه هو غناء، ومع ذلك قلنا دليل الاستحباب يقول أنا ما أحكي عن هذه الحالة، أنا أحكي عن حالة ما خلي وطبعه. فمن باب أولى لو كان هناك فعلان غير متحدين، فعل مستحب دل الدليل على استحبابه، يقع مقدمة له فعل محرم دل الدليل على حرمته، هنا قطعا بعد الدليل الاستحبابي هم يتراجع بتقرير أن الدليل دليل الاستحباب يقول أنا أتحدث عن عمل يكون مستحبا، ذاك العمل يؤتى به بمقدمة جائزة بمقدمة غير محرمة. هذا مورد كلامي، أنا ما أتحدث، لا أتحدث عن فعل وأحكم باستحبابه بلحاظ مقدمة محرمة، لا، أنا أتحدث بلحاظ مقدمة غير محرمة، يعني أنا منصرف عن عن الفعل اللي مقدماته محرمة، أنا منصرف عن الرثاء، أنا منصرف عن الإبكاء الذي تكون مقدمته هي الغناء، ومنصرف عن الإجابة، إجابة المؤمن اللي تكون مقدمته هي القمار، أنا منصرف. يقول المصنف هذا أستظهره من الروايات، هذا يمكن لكل صاحب وجدان أن يستظهره من الروايات، فالوحدة واقفة وهي المهم. هذا لا يمكن أن نقول بأن إجابة المؤمن أو المؤمنة هذا يشمل، هذا العمل الاستحبابي يشمل المقدمات المحرمة. هذا جواب المصنف، يقول دائما هذا بعد طبقه، وين ما تلقون دليل يدل على الحرمة أو دليل يدل على الوجوب وفي مقابله دليل يدل على الاستحباب والكراهة والإباحة، مباشرة قدموا دليل الحكم الإلزامي على دليل الحكم غير الإلزامي. ويؤيدني من كلام المصنف رواية عبد الله بن سنان التي ورد فيها، شنو يؤيدك شيخنا؟ يعني أن يؤيدني أن المحرمات لا يمكن أن تقع في طريق المستحبات كحكم تشريعي، يعني أن المستحبات لا يمكن أدائها بمقدمات محرمة. يؤيد هذا المطلب الذي ذكرته هاي رواية ألحان العرب، اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم وألحان أهل الفسوق، هاي الرواية عندما قالت إياكم وألحان أهل الفسوق تدل إذن على أن قراءة القرآن الذي هي مستحبة لا يمكن أن تحصل ويؤتى بها عن طريق ألحان أهل الفسق والفجور، لأن هذا محرم، هذا محرم، وبالتالي قراءة القرآن المستحبة لا يمكن أن يؤتى بها بواسطة الغناء. المصنف لما جاب هاي الرواية، رواية عبد الله بن سنان التي رواها عن إمامنا الصادق عليه السلام وإمامنا رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، شاف أن هناك ثلاثة أو أربعة مواضع لا بد أن يقف عندها ليتحدث عنها. إن شاء الله راح نجي نتحدث عن هذه الروايات واحدة واحدة. هذا شيخ هذا الآن اللي تلاحظونه، هذا الجواب يصلح أن يكون جواباً للعلمين، الأول صاحبنا الجديد الفاضل النراقي ومن قبل المقدس الأردبيلي اللي تلتقي بعض كلماتهما معا، والثاني صاحبنا القديم المحقق السبزواري الذي استدل بروايات قراءة القرآن الكريم. قال: احنا وصلنا وفيه، قبل وفيه، وأما الثالث ذكر أصل القول الجديد استثناء الرثاء بطور غنائي من حرمة الغناء، قال هذا الجائز. وفيه هذا الاستدلال وفيه لأنه قال وربما وجهه بعض من متأخر المتأخرين بعمومات أدلة الإبكاء والرثاء. وفيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، يعني أن أدلة الحرمة تتقدم على أدلة الاستحباب، مو بس أدلة الحرمة بل أدلة كل حكم إلزامي تتقدم على أدلة الحكم غير الإلزام، خصوصا تلاحظ اللي يشير إلى الحالتين اللتين ذكرتهما لكم، حالة الاتحاد وحالة المقدمية. يقول خصوصا في حالة المقدمية، بعد هذا أوضح أن نقول أن دليل الحرمة يتقدم على دليل الاستحباب، إحنا في حالة الاتحاد نقدم دليل الحرمة على دليل الاستحباب من باب أولى في حالة عدم الاتحاد، وإنما الحرام مقدمة. تلاحظ الخصوصية، الخصوصية هنا هناك نفس هذا الفعل الذي دلت الطائفة الأولى على حرمته هو بنفسه نفس الفعل الذي دلت الطائفة الثانية على استحبابه، ومع ذلك قدمنا الطائفة الأولى من باب أولى. إذا عندي فعل دلت الطائفة الأولى على حرمته ولم تدل نفس الطائفة الثانية على استحبابه، وإنما دلت الطائفة الثانية على استحباب نتيجته، ما هو ذو المقدمة بالنسبة إليه؟ إحنا نقدم الطائفة الأولى على الثانية بلحاظ هذا الغناء، أمر واضح جدا، خصوصا التي يعني تلك المحرمات التي تكون من مقدماتها، التي تكون تلك المحرمات من مقدماتها يعني المستحبات، خصوصا التي تكون من مقدمات المستحبات. هذا تعليل لقوله خصوصا، بيان لقوله خصوصا، فإن مرجع، لأنه الآن راح يبين دليل الحالة الثانية بعدين يرجع إلى دليل الحالة الأولى، فإن مرجع أدلة الاستحباب، هذا ترى الظهور المصنف قاعد يستظهر أو قل انصراف أدلة، فإن مرجع أدلة الاستحباب إلى، شوف الاستظهار الأنصاري الانصراف الذي يدعيه المصنف، ما هو الذي نستظهره من الرواية من أدلة الاستحباب؟ هذا استحباب إيجاد الشيء بسببه المباح، هذا ما نستظهره من الروايات من الطائفة الثانية، لا بسببه المحرم، منصرف عن السبب المحرم، عن الفعل بسبب المحرم. يقول عندي شاهد على هذا الاستظهار، شاهد كل إنسان متدين يحس به، ألا ترى أنه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن وإجابته، هذا عنوان مستحب دلت الروايات على استحبابه، لا يجوز هذا الإدخال بالمحرمات يعني بواسطة أسباب محرمة، فتكون هذه المحرمات مقدمة لذلك الفعل المستحب كالزنا واللواط والغناء، ألا ترى أن ذلك لا يجوز؟ فالوحدة دعت إنسان إلى نفسها بنحو محرم، والله يستحب إجابة المؤمن، والسر في ذلك، السر في ذلك يعني أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات. ها رجعنا الحالة الأولى، حالة الاتحاد اللي بيانها يكون لابد يكون خفي، فيضطر المصنف أن يقربها بنحو أكثر تفصيلا. السر في أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات أن دليل الاستحباب أن إنما يدل على كون الفعل لو خلي وطبعه، يعني ننظر إليه نظرا أوليا بعنوانه الأولي،
بقطع النظر عن عروض عناوين أخرى ملزمة ملاكات ومفاسد ومصالح أخرى لوحظت الطبيعة الأولية فقط. لو خلي وطبعه خاليا، هذا خبر كون، دليل الاستحباب يدل على كون الفعل اللي هو الرثاء. لو خلي وطبعه، هذا الفعل خالي، خاليا عما يوجب لزوم احد طرفي، احد طرفي الفعل والتاء، خالي ليس فيه الزام بالترك ولا الزام بالفعل، ما في مصلحه ملزمه ولا مفسده ملزمه. فلا ينافي ذلك طروه، يعني عروضه، عنوان من الخارج، لا ينافي ذلك أنه في طبعه الأولي هو خالي عن العناوين الملزمة والإيجابية والتحريمية، فلا ينافي ذلك أن يعرض عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله، لزوم ذلك الفعل، أو لزوم تركه، ترك ذلك الفعل الرثاء مثلا، كما إذا صار، كما إذا صار ذلك الفعل الذي دل الدليل الأول على استحبابه مقدمة لواجب، فإنه هذا الفعل الذي دل على الدليل الثاني على استحبابه يصير واجبا غيريا من باب مقدمة الواجب. أو صادفه عنوان محرم بحيث صار ذاك المستحب الذاتي محرما بالفعل، انطبق عليه عنوان محرم، راح يوضح. فإجابة المؤمن وإدخال السرور في قلب المؤمن ليس في نفسه، ليس في حد ذاته بقطع النظر عن أي عنوان خارجي طارئ شيئا ملزما لفعله أو تركه، هو ليس شيئا يكون المكلف ملزم بفعله فيه ملاك الوجوب أو ملاك التحريم، بل هو مستحب. فإذا تحقق في ضمن الزنا، فإذا تحقق يعني إدخال السرور في قلب المؤمن أو إجابة المؤمن في ضمن الزنا، فقد طرأ عليه عنوان ملزم لتركه، يعني عنوان محرم، كما أنه إذا أمر به الوالد، أمر بإدخال السرور على قلب المؤمن على مؤمنه، الوالد أو السيد، طرأ عليه عنوان ملزم لفعله، طرأ على ذلك الإدخال للسرور عنوان واجب. والحاصل أن جهات النتيجة، أن جهات الأحكام الثلاثة، يعني ملاكات مناطات، أعني الأحكام الثلاثة ما من هي؟ الإباحة والاستحباب والكراهة، لا تزاحم جهة الوجوب أو الحرمة، يعني ملاكات ومناطات الوجوب والحرمة أقوى من ملاكات غير الإلزام. فالحكم نتيجة، تتفرع على ما ذكره تون الحكم، هذه النتيجة، هذا معناها أن الحكم الفعلي سيكون هو الوجوب أو الحرمة، فالحكم لهما للوجوب أو الحرمة مع اجتماع جهتيهما، لو اجتمع ملاك الوجوب أو الحرمة مع إحدى الجهات الثلاث، مع جهة الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة، الحكم الفعلي سيكون لهذه المصلحة الملزمة أو هذه المفسدة الملزمة. ويشهد بما ذكرنا، تم الإشكال على قول، على استدلال الفاضل النراقي وكذلك المحقق السبزواني. ويشهد لما ذكرنا، نجيب شاهد، أقول فتشي الشهيدي رحمه الله في شرحه على المكاسب قال هذا الكلام مات المصنف كله صحيح، خوش حاج حلو، بس هذا يكون فيما إذا قلنا بالتعارض بين دليل حرمة الغناء ودليل حرمة الرثاء، عفوا، هذا كلام صحيح جدا لو قلنا بالتزاحم بين دليل حرمة الغناء ودليل استحباب الرثاء، لو قلنا بالتزاحم لصح ما ذكره الشيخ الأنصاري. التزاحم يعني عندي حكمين، عندي فعلين، الرثاء من جهة والغناء من جهة ثانية، الفعل الأول وهو الرثاء حكمه الاستحباب، والفعل الثاني الغناء حكمه الحرمة. ذن اجتمعا في مورد خارجي تدافعا بينهما هذان الحكمان، تدافعا. ليش تدافعا؟ لأن أنا ما أقدر أمتثل الحكمين في آن واحد في هذا المورد. أنا لو أمتثل حكم استحباب الرثاء إدارته، أو راح أعصي حكم، أو أمتثل حكم حرمة الغنى بأن أترك هذا الرثاء الغنى. فصار تزاحم، المكلف غير قادر على الجمع بينهما. حينئذ يجي هذا الكلام على أنه إذا تدافع دليل، إذا تزاحم دليل حرمة الغنى مع دليل استحباب الرثاء، حينئذ مباشرة نرجح دليل حرمة الغنى. أما إذا قلنا بالتعارف يا شيخنا الأنصاري، فالصحيح هو ما ذكره المحقق النراقي رحمه الله والمحقق السبزواري في باب التعارض، من باوع على أنه يا هو أقوى من هذين الدليلين على أساس قوة الملاك. هذا شغل التزاحم، يقول هو الشهيدي، والحقيقة أن هذا أن موردنا من باب التعارض، من باب التعارض لا من باب التزاحم. وهذا الإشكال نفسه هو إشكال السيد الخوئي رحمه الله، لكن مع توسعة في بيان المطلب. قال: ويشهد لما ذكرنا شنو هو اللي ذكرته شيخنا وراح تجيب له شاهد؟ هو يقول هذا من هذا بيانه ما الموصولة. ويشهد للذي ذكرناه، ما هو الذي ذكرته شيخنا؟ من عدم تأدي المستحبات في ضمن المحرمات. هذا اللي ركز الجواب عليه، يشهد له قوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هاي الرواية احنا قرأناها سابقا عندما تحدثنا عن كلام المحقق السبزواري في الجمع الأول. المحقق السبزواري ذكر هاي الرواية، هي رواية عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام. هاي الرواية بها مشكلة سندية ذكرت لكم هناك، مشكلتها سندية إبراهيم ابن إسحاق الأحمر، فإنه مجهول. اقرأوا القرآن بألحان العرب، قول النبي صلى الله عليه وآله، اقرأوا القرآن بألحان العرب، وإياكم ولحون أهل الفسوق والكبائر. تلاحظ قراءة القرآن مستحبة، ولكن هذا المستحب لا يتأتى بسبب المحرم وهو اللحن أهل الفسوق، يعني لحن غنائي. وسيجيء بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح، هذا النوح معطوف على الغناء، يعني ترجيع النوح والرهبانية، يعني ترجيع الرهبانية، يعني هناك أنه بعض المسيحيين يقرؤون التوراة بترجيع معين في بعض أماكن عبادتهم. لا تسوون هيك يا أيها المسلمين، لا يجوز تراقيهم، يعني ما يتعدى إلى تراقيهم، هو يقرأ بلسانه، لا يجوز الترقوة، تراقيهم جمع ترقوة، لا يجوز الترقوة، يعني ما ينزل إلى قلوبهم، هو بس يجي في بس على ألسنتهم. هذول قلوبهم مقلوبة منصرفة عن الحق، متوجهة إلى الشيطان، هذول مو يردون رب العالمين، قلوبهم مقلوبة، مو بس قلوبهم، وقلوب من يعجبه شأنهم، هذا غناؤهم وألحانهم أيضا، هذا قلوبهم هم مقلوبة. ثلاث أو أربعة مواضع لابد أن نقف عندها في هذه الرواية، يقف عندها المصنف، والحمد لله رب العالمين.